وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلازال حديثه موصولا توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقراءتنا في كتاب التفسير في تفسير سورة المائدة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. وبعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فتيمموا تعمدوا، آمين عامدين، أنبت وتيممت واحد. وقال ابن عباس: لمستم وتمسوهن، واللاتي دخلتم بهن، والإفطار النكاح. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء أو ببيت الجيش انقطع نقد لي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول.
حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، حبست رسول الله والناس وليسوا على ماء، ما تبدأش يعني والناس وليسوا على ماء.
وقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فعتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن فضيل: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فإذا العقد تحته. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة، فأناق النبي صلى الله عليه وسلم ونزل، فتلى رأسه في حجري واقدا. أقبل أبو بكر فنكدني نكدة شديدة وقال: حبست الناس بقلادة، فبالموت بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوجعني. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح، فالتمس الماء فلم يوجد، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة، الآية. فقال أسيد بن حضير: لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر، ما أنتم إلا بركة لهم.
ما هو فهذا الحديث في تفسير هذه الأحاديث في تفسير هذا الباب وتفسير الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق، إلى قول الله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وبين أن معنى التيمم هو أن تعمد إلى الشيء وأن تقصد الشيء، ولهذا التيمم هو قصد الصعيد الطاهر لرفع الحدث عند فقد الماء أو العجز عن استعماله، هذا هو التيمم. يممت وجهك تجاه كذا، أي أنك قصدت الوجهة المعينة. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها في سبب التيمم وما حدث بالبيداء أو بذات الجيش لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفار فيها، ثم نام النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فقدت عائشة رضي الله عنها عقدا لها، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماسي، وأقام الناس معه على التماس عقد عائشة رضي الله عنها بحثا عنه، حتى نام الناس، فلما أصبحوا ولم يكن معهم ماء أنزل الله سبحانه وتعالى آية التيمم. لما لم يكن ماء عاتب الناس أبا بكر رضي الله عنه، وجاء أبو بكر إلى عائشة رضي الله عنها ليعاتبها، وجعل يعاتبها عتابا شديدا حتى تقول: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول. وجعل يطعنني بيدي في خصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، مكان النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي، وهي لا تريد أن تحرك فخذها لمكان النبي صلى الله عليه وسلم منها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه آية التيمم، فقال أسيد بن حضير، وهذا أنصاري ولا مهاجري؟ أسيد من الأنصار أو من المهاجرين؟ من الأنصار. فقال: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ هذه بركة إيه؟ هذه بركة الذات. يعني هل أبو بكر رضي الله عنه مبارك في ذاته وكذا عائشة، أم ماذا يقصد؟ أيوة، يعني بركة إيه بالنسبة لآل أبو بكر؟ بركة بركة فعل حصلت بسبب هذا الفعل، فأنزل الله عز وجل بسبب هذا آية التيمم. وهذه الآية فيها التخفيف على المسلمين، وفيها رفع الآثار، إذ لا يلزم الماء عند فقده ينتقل المسلم إلى التراب، إذا لم يجد ماء فليتيمم ترابا. وهذا التيمم يكون في الحدثين الأصغر والأكبر، وليس في الأصغر فقط. فإذا أصبح الإنسان جنبا وليس عنده ماء فإنه يتيمم، فالتيمم يكون الحدثين الأصغر والأكبر، الأصغر والأكبر. وإن وجد في صدر هذه الأمة من كان يفتي بأن التيمم لا يكون إلا في الحدث الأصغر، كما هو منقول عن عمر رضي الله عنه ابن مسعود، ولكن النص مقدم على اختيار عمر رضي الله عنه على اختيار ابن مسعود. انظر إلى عمر، إمامته في الدين واضحة، عمر رضي الله عنه فاروق هذه الأمة الملهم المحدث، ومع ذلك لم تتابع الأمة عمر رضي الله عنه في اختياره أن التيمم إنما يكون في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر. وراجعه عمار بن ياسر، راجعه وذكر له الحديث الذي كان معه ولم يجد الماء، وتمرغ أحدهما كما تمرغ الدابة، والآخر ترك يعني صلى بغير تراب وكذا، حتى عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي لعمار: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض ثم مسح وجهه وكفيه. فلم تتابع الأمة، حتى إن عمر قال: لم أذكر هذا، لم أذكر هذا، ونسي عمر رضي الله عنه الواقعة. ولما استدل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بأيضا فتوى عمر، رد عليه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، رد عليه وقال: أما تذكر يوما كان عمار مع عمر وكذا؟ فقال: أما ترى أن عمر لم يقنع بذلك، يعني لم يتذكر ذلك، لم يتذكر ذلك. فقال: دعني من قول عمار، فما تقول في قول الله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فهذا عمر رضي الله عنه على جلالة قدره، وهذا عبد الله بن مسعود على جلالة قدره، إلا أن الأمة لم تتابع عمر في اختياره في أن الجنب لا يتيمم، لم تتابع عمر ولم تتابع عبد الله بن مسعود. ليه؟ قدمت النص، قدمت الدليل، وهذا الواجب. نعم. فقال: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ حتى في خلاف عمر أو في قول عمر هذا أو في قول سعود هذا بركة. شوف، رغم أن عمر إنما قال وقوله على خلاف النص، لكن اجتهاد عمر صار يدرس، صار يدرس، وحصلت بركة في الأمة. الآن نحن ندرس إيه ونركز على معنى إيه الآن؟ على معنى تقدم النص على الرأي ولو كان الرأي هذا لعمر يبقى هذه بركة، هذه بركة استفدناها من كلام عمر. ونقدم أيضا فعل ابن مسعود ومراجعة أبو موسى الأشعري لابن مسعود على أنه أيضا لا ينبغي أن يقلد أحد في الدين، بل المرجع إلى النص. ولهذا أبو موسى نفسه هنا الذي ينكر على عثمان على ابن مسعود رضي الله عنه هو نفسه أبو موسى الذي غدا يرسل إلى ابن مسعود في مسألة ميراث ويقول ذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوافقني، فيقول ابن مسعود رضي الله عنه قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني إن وافقت أبا موسى. ولما يرجع بالأمر إلى أبو موسى يقول أبو موسى رضي الله عنه لا تسألوني وهذا الحبر فيكم، فكلها مدارس سبحان الله، كلها مدارس. ولهذا نقول إذا أن الإنسان سلك المسلك الصحيح حتى ولو أخطأ ثم شاء الله عز وجل أن يخطئ ليعلم الأمة أيضا كيف تتعامل مع الخطأ، فهذا العالم يرجع، وهذا العالم لا يقلد شيخ بل يقدم النص، فتكون مدرسة حتى فيما يكون فيه مخالفة للدليل بغير قصد كالمعاصي. فما زلنا ندرس ما وقع للمرأة الغامدية التي زنت وصارت حبلة من الزنا، ما زلنا ندرس قصتها على أنها دليل على إخلاص التائب من ذنبه سبحان الله. فصارت هذه المرأة بزناها معلمة للأمة. طبعا لا يقال بأن الإنسان يزني ليعلم، لا، هذا ما وقع كده، وإنما غلبتها نفسها ووقعت في ضعف ما، ألم بها تلك المعصية أتت النبي صلى الله عليه وسلم، أراد النبي أن يراجعها فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم فتقول يا رسول الله لا تراجع لك ما رجعت ماعزا فإني حبل من الزنا. ثم إنها تابت توبة لو زعت على أهل المدينة لو سعتهم، فصارت حتى معاصي القوم صارت تلك المعاصي مدرسة لنا نتعامل ما هو الواجب علينا إذا وقع أحدنا في معصية. فيأبى الله تبارك وتعالى إلا أن يجعل في حياة هؤلاء القدوة حتى فيما خالفوا أو وقع فيه قول لأحدهم يخالف النص ولا يتعمده فصار مخالفته، مثل ما تكون لا أدري في حياة العالم مدرسة. فالناس يظنون أن العالم لو قال لا أدري أنه قل علمه، وهذا ما يقول به إلا من لا يعرف العلم، لكن قولة العالم لا أدري تصبح مدرسة يتعلم منها الطلاب، ولهذا أنت تستفيد وتتعلم. وكم تعلمنا من شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى لما كان يقول لا أقول في مسألة، بل قل يعني درس ودرس في بعض مسائل يقول تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى تأمل، نراجع هذه يا فلان، راجع هذا المبحث، راجع كذا. هذا تتعلم من هذا، ما يقول الواحد كيف أن ابن باز يقول هذه المدرسة هذه المسألة تحتاج إلى مراجعة. ولما ذكروا في سيرته رحمه الله تعالى لما جاءوا واحد ومسألوا عن مسألة فقال لا أدري، قال رجل عامي قال أنت ابن باز وتقول لا أدري، أنت ابن باز تقول لا أدري، يعني ويظن أنه إذا جاء إلى ابن باز طيب هيرجع إلى من؟ من فوق ابن باز؟ يعني أنت الآن معناه أني ما في أمل أن أعلم مسألتي، إذا قلت أنت لا أدري فأين أذهب والتمس العلم عند من طيب إذا كنت لا تدري يا ابن باز؟ قال أنت ابن باز وتدري؟ قال نعم أنا ابن باز ولا أدري. أخبر الدنيا أن ابن باز لا يدري، أخبر الدنيا أن ابن باز لا يدري، سبحان الله العظيم. صحيح أخبر الدنيا أن ابن باز لا يدري، وأخبرت الدنيا أن ابن باز لا يدري، ليكون هذا في منهاجه ومدرسته التي يعلم عليها الناس. ولهذا نقول مثل هذا ما يكون في الكتب، التلقي عن المشايخ إنما يعطيك مثل هذا، هذه تغرس فيك أعظم مما تغرسه فيك كتب كثيرة تتناول الأداب من الجهة النظرية، لكن لما تصل إلى الجهة العملية فإن ذلك يكون إيه؟ محورا عظيما يتلقاه الإنسان إذا أخذ العلم عن العلماء. نعم أخبر الدنيا أن ابن باز لا يدري. فإذا البركة عند عائشة رضي الله عنها هنا ليست بركة ذاتية تتعلق بذاتها، وإنها بركة فعل، بركة موقف. قدر الله عز وجل أن ينزل فيه هذا الأمر. وأيضا يدل على ذلك اللفظ الآخر أنه والله ما نزل بك، سبحان الله، والله ما نزل بك، يعني يا عائشة ما نزل بك أمر تكرهينه إلا كان فيه إيه؟ خيرا لك وللمسلمين، إلا كان فيه الخير لك وللمسلمين. ما من أمر نزل بعائشة إلا كان فيه الخير العظيم لها وللمسلمين، ولا دل على ذلك من قصتها المشهورة في محنتها العظيمة التي تذيب الجبال، ولكن الله تبارك وتعالى جعلها بركة وصدقها من فوق 7 سماوات ونجاها وبرأها من فوق 7 سماوات حتى صار من فضائلها رضي الله عنها. معاني ظهرت في حياة عائشة ما كانت لتظهر لولا هذا الحادث الضخم، الحادث الضخم. فإن معدن عائشة رضي الله عنها إنما فجره هذا، فجر هذا الموقف فيها معاني عظيمة جدا من التجرد لله سبحانه وتعالى ومن الثقة به ومن حسن الظن. ولقد كنت أعلم أن الله سيبرئني، كنت أعلم أن الله سيبرئني، هي مطمئنة إلى ذلك إن شاء الله، وأن الله ما يطلب زوجة نبيه. هكذا يلوك المنافقون ألسنتهم بقصتها دون براءة، هي تقول ذلك، كنت أعلم أن الله مبرئي. وهذا حسن ظن عظيم جدا بالرب سبحانه وتعالى في 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 لحظة المحنة، حيث لا أحد يكون معها، ولكنها تقول كنت أعلم أن الله عز وجل سيبرئني. ولكن كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآنا، كنت أقول لعل النبي يرى رؤيا، أنا كنت أعلم أن الله سيبرئني، ولكن هذا قد يكون في رؤيا قد يكون في كذا، أما أنه ينزل فيه قرآن يتلى كان شأن في نفسي أحقر من أن ينزل الله عز وجل فيه قرآن. وبهذا وبهذا وعائشة إن شاء الله تعلم هذا، وهي شيخة هذا، تعلم أن ما توضع عبد الله عز وجل إلى رفعه، وأن عائشة ما تقول هذا من باب دغدغة عواطف الناس. فإن بعض الناس قد يقول والله أنا ما أسوي شيئا وأنا عبد ضعيف، وهو يريد أن يرتفع بذلك، ولو أنه همس في شخصه انقلب أسدا كشيرا ودعا ونسى دعواته. وكم من الدعاء الذين يقولون هذا، أنا المهم أن ترفع الراية، ليس المهم من يرفع الراية، ونحن عباد وأخشى أن أكون قنطرة ومعبرة وكذا. ولكن إذا خلج في شخصه إذا به يتحول إلى إيه؟ إلى أسد، وتنسى تلك الكلمات والعبارات. لكن الأئمة ما هكذا كانوا، الأئمة بصدق وبعمق يقولون مثل هذا الكلام، بل الواقع الذي يعيشونه هو الواقع الذي يفرض نفسه عليهم. فكانت هذه البركة العظيمة، فدل هذا على أن آية التيمم نزلت بهذا السبب. هذا فيه دليل كما ذكر العلماء على أنه في دليل على جواز التماس الوضوء إذا دخل وقت الصلاة، فقام صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل آية التيمم. وفيه أيضا أن بعض العلماء انتزع من هذا دليل على أنه لم يكن صلاة الليل واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله لأن الحديث يقول فقام صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، يعني لم يقم حتى أصبح. وهذا على القول بوجوب صلاة الليل على النبي صلى الله عليه وسلم لا يعكر مثل هذا، فإن الواجب لو نمى عنه الإنسان ما يؤاخذ، نوم الإنسان عنه ليس دليل على عدم الوجوب. صلاة الفجر واجبة بإجماع على النبي وعلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الفجر ونام الصحابة كما جاء في الصحيح من حديث عمران ابن حصين. فهل يقال حينئذ إن صلاة الصبح ليست واجبة؟ لا، النوم شيء والقيام قيام الليل وترك الصلاة حال القيام شيء آخر. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في هذه الليلة ولم يصلي، ولهذا الانتزاع أن صلاة الليل ليست واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث لكونه نام، هذا من أضعف إيه؟ من أضعف ما يكون. أما هل فعلا صلاة الليل واجبة عليه أو غير واجبة، هذا نزاع، والذي يترجح أنه لا يبعد الوجوب على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، بخلاف أمته.
لو في ترعة يقتل كم؟
ازاي لو في ترعة؟
يعني مثلا ماء،
هو ماء ماء الترعة ما يصلح؟
لا يصلح يعني، لا يعني مثلا يعني كبر ده لو ما فيش مية خالص ولا مية يشتريها ولا مية اي حاجة الا مية مثلا مية الترعة او مية بحر، هنا يبطل التيمم ويجب عليهم الذهاب الى هذه المياه.
انت تقصد المسافة ولا تقصد ماء الترعة وماء البحر؟ ماء الترعة وماء البحر او ماء المطر او ماء اي شيء هذا يرفع به الحدث، نعم هذا مضى. لكن تقصد المسافة يعني بقى يركب سيارة ويذهب؟ لا، ما يجب علينا يركب سيارة ويذهب. انت الان في الحمول انقطع الماء تروح تقول اروح البحر المتوسط؟ امال ايه؟ ايه لو الماء قريب يمكن، نعم لو الماء قريب تأتي به لازم ايه. نعم، اي صرف؟ صرف ارض ولا صرف صحي؟ اي نعم، اذا كان صرف صحي يعني خالصا فانه لا يصح طبعا. اما اذا اختلط الماء ماء الصرف بالماء العادي وتلاشت النسبة بحيث لا يكون له ريح ولا لون ولا طعم بالنجاسة صح. اذا كان الماء الذي يلقى في هذا المختلط ماء قليلا بحيث لا يغلب هذا الماء على الماء الثاني فتظهر رائحة النجاسة أو لونها أو طعمها، إذا كان كذلك صح، وإلا إذا كان لها لون أو طعم أو رائحة فلا يجوز إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. نعم. لو علم بوجود الماء أثناء الصلاة وجب عليه يخرج على الصحيح، على الصحيح من قولي أهل العلم وجب علينا يخرج ويتوضأ ويصلي. لكن لو خرج من الصلاة وقد صلى بتيمم ثم جاء الماء وهو في داخل الوقت هل يعيد أم لا يعيد؟ نزاع بين أهل العلم. الذي اعتبر الوقت قال بأنه جاء الماء في الوقت قال يعيد، والذي اعتبر الأداء أنه أدى الصلاة على وجه مشروع قال لا يعيد لأنه لا يطالب بإعادة العبادة طالما أنه أدى على وجه المشروع، وهذا الصحيح، هذا الصحيح. ولهذا فرق بين أن يحضر الماء في أثناء الصلاة وبين أن يحضر الماء بعد الصلاة. إن حضر في أثناء الصلاة هنا يخرج لزاما لو قدر على شرطها في أثنائها، كمن يصلي عريانا ثم بذل له واحد ثيابا أمامه يعمل إيه؟ يجب عليه أن يستر بدنه بهذا. نعم. لا تبطل، نعم هو ما أبطل عمله، هو عمله بطل، ما أبطله هو إنما بطل، بطل لما قدر على استعماله بطل خلاص. إيه؟ نعم ماشي.
قال البخاري رحمه الله تعالى باب فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال حدثنا أبو نعيم حدثنا إسرائيل عن خالد عن طارق بن شهاب سمعت ابن مسعود رضي الله عنه قال شهدته من البغداد حاء. وحدثني حمدان بن عمر حدثنا أبو النضر حدثنا الأشجعي عن سفيان عن خالد عن طارق عن عبد الله قال قال المقداد يوم بدر يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى إذ فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون ولكن امض ونحن معك. فكأنه سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه وكيع عن سفيان عن مخالف عن طارق أن المقداد قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. وكم سري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمواقف الصحابة، كم سري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمواقف الصحابة. سري عن النبي صلى الله عليه وسلم أي أنه سر بموقف الصحابي، بقول الصحابي، فعل الصحابي، سر وذهب عنه حزنه، وسري رفع ما به من ضيق أو كذا نتيجة الموقف. ففي هذا الموقف قال النبي قال المقداد يا رسول الله إن لنقول لك كما قال بنو إسرائيل موسى اذهب أنت وربك فقاتله إنها هنا قاعدون ولكن امضي ونحن إيه ونحن معك لن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل. ولا فعل الصحابة ما فعلت بنو إسرائيل من عناد أو شقاق مع أنبيائهم، بل الصحابة ما عندهم إلا سمعنا وأطعنا، ما عندهم إلا هذا. يتصارعون ويتسابقون أيهم يكون أسبق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الامتثال، وقد رباهم الله عز وجل على ذلك، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. لم يعرف الصحابة الشقاق ولا الخلاف ولا العناد ولا الإعراض عما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في المواقف التي نقلتها السيرة من أنهم تباطؤوا في تنفيذ أمره، مثل يوم الحديبية لما أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يحلقوا الرؤوس وأن ينحروا، فإنهم تباطؤوا لم يفعلوا، لم يفعلوا ليس اعتراضا على كلام النبي وليس عنادا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لم يفعلوا رضي الله عنهم انتظار أن ينزل وحي يفرج كربهم بذلك ويرفع الأمر ويأمرهم بأن يدخلوا إلى مكة، وقد اشتاقت نفوسهم إلى ذلك، وما تخيلوا أنهم سيعودون هذا العام ويرجعون إلى أنهم سيعودوا هذا العام ويرجعوا إلى المدينة بدون دخول إلى مكة، فانتظروا عسى الله عز وجل أن يحدث إيه؟ أن يحدث أمرا. لكن لما تعين الأمر وخرج النبي، ولهذا تفطنت أم سلمة لهذا وقالت يا رسول الله، ما قالت يا رسول الله شد على أصحابك وأنذرهم وحذرهم، إنما قالت يا رسول الله أتريد أن أصحابك يفعلون هذا؟ قال نعم. قال تخرج واحلق رأسك وانحر هدك وسيتابعك الصحابة. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ذلك وحلق رأسه ونحر هديه تبعه الصحابة رضوان الله عليهم، لأن أم سلمة تعلم أن مراد الصحابة واضح، أن مراد الصحابة أن ذلك ثقيل عليهم لا أنهم يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونزلت الآيات فعلا تفرج كربهم وترفع همهم، وما كان الله ليترك الصحابة هكذا في همهم، ولكن نزلت تلك الآيات بعد المحنة بأسرها لتكون أيضا درسا عمليا. فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فأرسل إلى عمر وقرأ عليه فقال يا رسول الله أفتح هو؟ يعني هذا فتح؟ معقول هذا فتح؟ فقال نعم إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وحصلت مواقف أيضا، ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال في الصوم، نهاهم عن الوصال في الصوم وقال إني لست كهيئتكم، لا تقلدوني في هذا ولا تأتموا بي في هذا، فإنما بيت عند ربي فيطعمني ويسقين. لم يروا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، في نهي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لهم إلا خشية العنت والشدة عليهم، وأن النبي إنما أراد الرفق بهم، لهذا قالوا النبي أراد الرفق في أنفسهم، ولهذا إحنا سنواصل. فواصلوا، هم ما خالفوا أمر النبي ولكنهم عللوا ما نهاهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يريد المشقة عليه، فقالوا لا إحنا نشق أنفسنا مش مشكلة، إحنا نتابع النبي في هذا. ولهذا واصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم اليوم واليومين، ولولا خروج الشهر لواصل بهم صلى الله عليه وسلم كالمنكل له. ولهذا اختلف العلماء في الوصال حرام أو مكروه أو جائز، كل هذا من حديث واحد، اللي يقف عند النهي يقول هذا حرام، واللي يقف عند الجواز يقول لو ما كان جائز ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، واللي يقف عند الكراهة يقول إنه هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كالمنكل إيه؟ كالمنكل لهم، فدل على الكراهة لا على عدم الإيه الجواز، كلها أقل من موقف واحد. فالصحابة حتى في الأوقات التي تأخروا عن الامتثال للنبي صلى الله عليه وسلم ليس معارضة الامتثال، بل تسجل هذه المواقف في رصيد محبة ما عليه أو ما يكون يرضي النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يريدون امتثالا أعلى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بمواضع الخير. فالصحابة كم سر النبي صلى الله عليه وسلم بمواقفهم، هذا عثمان رضي الله عنه في جيش العسرة لما جاء بالمال ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال يضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى تلألأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه المذهبة، فقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي لما جاء رجل حينما أتوه قوم فقراء وراء النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء وما هم عليه، ودخل وخرج ثم دعا إلى الصدقة، فقام رجل يحمل طمرا في كفيه كادت كفاه أن تعجز عن حمله بل قد عجزت، ثم تتابع الناس بعد ذلك فصر النبي صلى الله عليه وسلم. ما أدخل الصحابة على النبي حزنا يوما ما ولا هما ولا غما، بل النبي هو الذي يأمر بالتؤدة. لما انطلق ثلاثة نفر إلى بيوت صلى الله عليه وسلم وأخبروا بعبادة النبي فكانوا تقلوها، ما قال الصحابة لا لن نصلي لن نصوم كذا، ما كان النبي يقول تعالى أنت ليه قاعد أمام المسجد لا تصلي أدخل، وأنت ليه فلان لا تصلي أدخل، وأنت لا تتزوج هذه المرأة لأنها لا تصلي، وأنت لا تتقدم المرضي لأنها متبرجة، وأنت ما كان هذا أبدا أبدا، ما كان هذا ولا تعود الصحابة أن يفعلوا هذا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر توجيهاته ونصحه أنه يخفف من إقبال الصحابة خشية أن يملوا، فيقول في حديث البخاري حديث عائشة لما دخل وجد عندها امرأة وذكرت نعمتها ما ذكرت، فقال مه عليكم أعمالي بما تطيقون، وهنا يقول ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس إيه فليس مني، ويقول هنا بمثل هذا فرموا إياكم والغلو، ويقول بمثل هذا من هذا؟ قالوا أبو إسرائيل. قال ما قصة هذا الرجل وقد وقف في الشمس هكذا ما يتكلم؟ فقال يا رسول الله هذا نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم. فقال النبي مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. فهذه هي التي رأها النبي، مش النبي يرى أمي يا ابن صل أنت اللي إيه في محلك سيب سيارتك تعال لا أو هذا النبي وقف في الأمة يقنعها أن حكم الله الواجب في الحكم، مش يقنع زي واحد النهاردة بعت لنا عن موقع بيقول إن شيخ مش المفروض الخلافة تكون في قريش فإحنا ندعو لأن الخلافة تكون في قريش، قلنا صحيح هذا من الخلافة، أنت تدعو إلى الخلافة في قريش؟ يعني قلت يا جماعة إحنا مش مرشحين النهاردة على حكم مصر إلا مثلا إيه إلى قرشي. الناس أصلا الناس اليوم لا يريدون حتى الإسلام، هتكلمهم بقى في القرشي إذا كانوا لا يريدون الإسلام أن يحكم، ولك لا الإسلام هذا في المساجد، الإسلام ما يصلح ليكون إيه ليكون حكما ليكون إيه حكما عليهم. طيب فإذا النبي ما عاش الواقع ده، ما عاش الواقع يرد على جهمية من الصحابة من هم على الجهمية مع حاشاهم يعني الجهمية والمعتزلة والصوفية والأشاعرة والصوفية والروافض وكذا واللي ما بيصليش والمتبرجة والعلماني والليبرالي والكاتب الأثير وكذا. النبي عند المنافقون هم أشد وهم الأصل كل هؤلاء، لكن المنافقين في عهد النبي إنما كانوا يضمرون النفاق ويظهرون ماذا؟ ويظهرون الإسلام. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم اشتد النفاق وارتد من ارتد وظهر الأمور، واللي ينكر الزكاة واللي ينكر كذا. ولهذا واجه أبو بكر محنة عظيمة بعد رسول الله تصورها عائشة رضي الله عنها حينما قالت لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد من العرب وأصبح المسلمون كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية، يعني أصبحوا في محنة عظيمة جدا 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 جدا. تقول ولقد قام أبو بكر رضي الله عنه مقاما تزول له الجبال، ما يقومها أصلا الجبال ما تقوم مقام الصديق رضي الله عنه، ولكن الله عز وجل هياه لهذا الأمر. فلهذا كم سر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمواقف الصحابة، حتى الذين لا يجدون في جيش العسرة ما تحملهم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. والإنسان إذا رأى الواحد أمامه لا يقوى على الإتيان بالواجب الإتيان بهذا ويعجز عنه ويعذره الشرع فيتولى وعينه تدمع، هذا يسر عنه أيضا لأنه تولى ليس تولى المعرض بل تولى الحزين ألا يفعل مثل هذا الإيه مثل هذا الأمر، فيكون هذا في الممتثلين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لا رجالا
ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. سبحان الله، وهم في بيوتهم إلا كانوا معكم، قلوبهم معكم، تصعدون يصعدون، تنزلون ينزلون، تبيتون يبيتون، تقومون يقومون، وهكذا. إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وديا إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر، شاركوكم في الأجر. فحتى الذي لا يقوى على إتيان الواجب وهو يتعبد بكل قلبه أن لو قدر على الإتيان بكامل الواجب لأتى به، هذا إن شاء الله في سجل من يقوم بهذا الواجب ويؤدي هذا الواجب. أنا قد لا أقوى على تحكيم شرع الله عز وجل لضعفي، لكنني أتألم لغياب حكم الله عز وجل عن الأرض، أتألم لكون أمتي ومجتمعي لا تقبل على حكم الله وما أنزل الله عز وجل. ولهذا لا يمكن قط قل قط ما شئت، وهذا وقط هنا على 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 بابها الحقيقي الذي لا يغادر ولا نعطيه مثل مسألة الإيمان، لقلنا بيعمل خيرا قط لا يمكن أن نوالي حاكما يحكم غير ما أنزل الله، قط لا يمكن. ولا يفهمنا واحد حينما نقول لا يكفر الحاكم بهذا أو لا يخرج عن الحاكم بهذا أننا نقول بأن الحاكم له أن يحكم بغير ما أنزل الله، بل هو الكافر الظالم الفاسق. ولا نزال نقول ولا يسعنا إلى أن نقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، بقول ابن عباس وتفسيره كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. ولكن الذين لا يفهمون وهم كالأنعام ما يفهمون، لا يفهمون هذا ولا يفرقون بين المقامين وبين الحكمين. وإلى كيف يرضى الإنسان وكيف يسعد الإنسان وكيف يوالي الإنسان وكيف تطيب نفسه عن رجل أو جهاز أو حكومة تحكم بغير ما أنزل الله فيكون في ذلك تنحية شرع الله سبحانه وتعالى عن الحكم في الناس. هذا مستحيل ولا يصلح الناس إلا هذا، ومهما فعل الناس هنا أو هناك. فأنا أقول هذا وأدعو الناس إلى هذا، استجاب الناس أو ما استجابوا ما لي دخل، أنا علي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وعلي البيان للناس في هذا، لكن لا أغمس نفسي في أوساط هؤلاء لأكون أنا رجل أكون أنا رجلا ممن يحكم بغير ما أنزل الله بدعوة التدرج أو بدعوة الواقع أو بدعوة أو بدعوة إلى آخره. أبدا، كيف وأنا أعتبر هذا جريمة؟ أعتبر هذا جريمة. فالذي حتى لا يقوى على الإتيان بكامل واجب، وهذا كلام العلماء لما قال ابن تيمية رحمه الله وكذا، لما قال السعدي في تفسيره، ولما قال العلماء قالوا هذا، في هناك فرق يا أخواني بين عدم القدرة على الإتيان بكل الواجب، ها؟ إذا الإنسان فعل شيئا عدم القدرة على الإتيان بكل الواجب، وبين الوقوع في المحرم. أما الوقوع في المحرم فلا يجوز أبدا، أما العجز عن الإتيان ببعض الواجب عند عدم القدرة فالله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول كما عند البخاري من حديث عمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعليه جنب. في فرق أرجو أن تنتبهوا، في فرق بين مقام الواجب ومقام الإيه، فمقام الأمر ومقام النهي، مقام النهي وما نهيتكم عنه فانتهوا ما في ما استطعتم، في مقام الأمر فتقول ما استطعتم. فالإنسان يأتي من الواجب بالقدر الذي يقع عليه، وما يعجز عنه من الإتيان بالواجب فلا يكلف الله عز وجل إيه نفسا إلا وسعها. هذا في الحكم، هذا في الجهاد، هذا في العبادة، هذا في كل شيء، في كل شيء. فاتقوا الله ما استطعتم، لكن آتي بالمحرم وأقول هذا ما أبدا أبدا. ابن تيمية ما يقول هذا، ابن تيمية رحمه الله عبارته صحيحة في مسألة الولاية، أنه يأتي من الواجب إيه، من الواجب بما يستطيع، وما لا يستطيع لا يكلف الله عز وجل نفسا إلا إيه إلا وسعها. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا إلى قوله أو ينفوا من الأرض. قال محاربة لله الكفر به. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا ابن عون قال حدثني سلمان وهو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة أنه كان جالسا خلف عمر بن عبد العزيز فذكروا وذكروا فقالوا وقالوا قد أقادت بها الخلفاء. فالتفت إلى أبي قلابة وهو خلف ظهره فقال ما تقول يا عبد الله يا عبد الله بن زيد؟ أو قال ما تقول يا أبا قلابة؟ قلت ما علمت نفسا حل قتلها في الإسلام إلا رجل زنى بعد إحصان أو قتل نفسا بغير نفس أو حارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عبسة حدثنا أنس بكذا وكذا. قلت إياي حدث أنس. قال قدم قوم على النبي صلى الله عليه وسلم فكلموه فقالوا قد استوخمنا هذه الأرض. فقال هذه نعم لنا تخرج لترعى فاخرجوا فيها فاشربوا من ألبانها وأبوالها. فخرجوا فيها فشربوا من أبوالها وأبوالها واستصحوا ومالوا على الراعي فقتلوه واضطرلوا نعم
فما واستصحوا
واستصحوا ومالوا على الراعي فقتلوه واضطرلوا نعم فما يستبطر من هؤلاء؟ قتلوا النفس وحاربوا الله ورسوله وخوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سبحان الله. فقلت تتهمني؟ قال حدثنا بهذا أنس قال وقال يا أهل كذا إنكم لن تزالوا بخير ما ألقي هذا فيكم ومثل هذا.
هذا في تفسير هذه الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله وسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا وتقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال محاربة الله الكفر به. ابن حجر يقول المحاربة الله والكفر به هو قول سعيد بن جبير والحسن وصلاب بن أبي حاتم عنهما وفسره الجمهور هنا بالذي يقطع الطريق على الناس مسلما أو كافرا. وقيل نزلت في النفر العرانيين وقد تقدم في مكان. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. فسروه فسره ابن جبير هنا قال المحاربة لله الكفر به. فهل يا ترى من يقع في هذا في قطع الطريق فإنه يكون كافرا أم لا؟ وما المراد بقولهم المحاربة لله الكفر به؟ وهل يكون كافرا بالكفر المخرج من الملة أم ماذا؟ يعني هل مرادهم بهذا الكفر به يعني المخرج من الملة أو تكون الآية في الكفار ولا تكون في المسلمين أم ماذا؟ لا شك أن المحاربة لله عز وجل ورسوله هي الكفر به. فإن كانت بما يخرج به عن ملة الإسلام فهو الكفر المخرج من الملة، وإن كان دون ذلك فهو الكفر غير المخرج من الملة على حسب. فالكفر إما أن يكون أكبر إذا كانت المحاربة لله ورسوله تقتضي ذلك، وإما أن يكون أصغر إذا كانت المحاربة لله ورسوله تقتضي ذلك. فلا شك أن من صد الدعاء هذا محارب لله ورسوله، ومن أذى الدعاء دي محارب لله ورسوله، كما قال تبارك وتعالى من أذى لي وليا فقد بارزني بالحرب. لكن هل محاربة داعية أو كذا أو دعاء هذه تكون كفر مخرج من الملة؟ أبدا. ولهذا هذه الآية في قطاع الطريق سواء كانوا كما قال ابن عباس ابن حجر هنا وفسره الجمهور هنا بالذي يقطع الطريق على الناس مسلما أو كافرا. طيب الذي يعنينا هو المسلم، لأن المسلم له أحكامه. هنا أخذ العلماء من هذه الآية حد الحرابة، حد الحرابة، وحد الحرابة وحد يقام على من يقع في هذه الأشياء، ألا وهو قطع الطريق لقتل الناس وأخذ أموالهم أو لأخذ أموالهم أو لقتلهم فقط أو لإخافتهم لأي سبب من هذه الأسباب، ويلحق بهذا الإفساد العام ولو لم يكن بقطع الطريق. واحد يروج مخدرات أو كذا ما في قطع طريق ولا شيء، لكنه يفسد في الأرض بهذه الإفسادات العامة، يسعون في الأرض فسادا. فمثلا يروج مخدرات أو كذا، أو مثلا هناك جماعة من الجماعات تعمل على الخطف والنهب وكذا، أو مثلا هناك أيضا مثلا جماعة لتفتح بيتا للدعارة وتستجلب شبان المسلمين وغير ذلك. كل هذا إنما يكون فيه حد الحرابة،
فإذا كانت المعصية قد تحولت إلى فساد عام يقوم على ذلك جماعات وطوائف ففيهم حد الحرابة، حد الحرابة، وليس باللازم أن يكون في قطاع الطريق للعلة، فإن قطاع الطريق يحصل منهم فساد وإفساد. فإذا حصل هذا حتى في الحضر بشيء غير قطع الطريق هو الإفساد العام، وعليه فإن العلماء أفتوا بهذا، أفتوا في أنه الجماعات التي تروج مخدرات وتوزع هذا في المسلمين ويجلب الشر عليهم وكذا، فإنهم ينفس فيهم حد الحرابة. ما يقال حد شرب الخمر، ما يقال هذا من شارب خمر وقام على حد شارب خمر، لا، هذا صار ترويجا وإفسادا في الأرض فينفذ فيه حد الحرب. أو جماعات تخطف أبناء المسلمين ويتصلوا على الآباء نريد نصف مليون ربع مليون أو كذا، فهل ده أما حينما نتمكن منهم وعندهم الأطفال أو عندهم الفتيات أو عندهم كذا يسلمونه وخلاص ونعذرهم؟ لا، إنما هذا في حد الحرابة، لأنه تحول إلى إفساد عام وإلى إخافة وإلى إرهاب وإلى كذا، فهذا ينفس فيه حد الإيه؟ حد الحرابة، يعني فيه ما بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه. حد الحرابة قال سبحانه وتعالى أن يقتلوا أو يصلبوا، وطبعا ده بيدخل فيه أيضا المبتدعة، يدخل فيه المبتدعة، فلو هناك طوائف البدع تفسد المسلمين أو رجل يفسد عقائد المسلمين أو كذا، فإنه يقتل كذلك، نعم، لجامع الإفساد. إذا كان يدعو التشيع وينفق الأموال على المسلمين، هذا يرفع إلى الحاكم ويقتله الحاكم إذا رأى قتله، هذا تعزير. لكن إن تحول بقى إلى جماعات معينة ومنظمة وتوزع وكذا، هذا يصنع فيه الحاكم مثل هذا ولا يبعد، ولا يبعد. قال ليقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. إذن ذكر الله عقوبات القتل أو الصلب أو إيه أو النفي أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف اللي هو القطع، أو ينفوا من الأرض. وقد اختلف أهل العلم في أو هنا هل هي للتخييز، يعني أن الإمام مخير إما أن يقتل وإما أن يصلب وإما أن يقطع الأيدي والأرجل وإما أن يعني ينفي من الأرض، ينفي من الأرض وكذا، هل هو للتخيير أم هو راجع إلى حسب العقوبة، حسب العقوبة وحسب الجريمة، يعني تكون الجريمة أقصد حسب الجريمة، هل هذا الإمام مخير في أن يفعل هذا لقطاع الطريق أو للمفسدين أيا كانت جريمتهم، ولا هذه تتنوع على حسب تنوع الجريمة؟ على قول عند أهل العلم، منهم من قال الإمام مخير أن يفعل ما شاء، ومنهم من قال لا، من قتل فإنه يقتل، من قتل أو لم يأخذ مالا ولم يخف فإنه يقتل، ومن قتل وأخذ مال فإنه يصلب، ومن أخذ مالا ولم يقتل فإنه تقطع يده ورجله، ومن لم يفعل ذلك لم يقتل ولم يأخذ مالا وإنما أخاف الناس فقط فهذا ينفى من الأرض. فيكون هذا التنوع راجعا إلى نوع الجريمة، فالذي يقطع طريق المسلمين ويقتلهم يقتل، طيب، أو يقتلهم ويأخذ الأموال هذا يصلب، أو يأخذ الأموال فقط فهذا تقطع يده ورجله، أو يخيفهم فقط فهذا ينفى من الأرض. والذي يترجح أن مرجع ذلك إلى الإيه؟ إلى الإمام، وعلى حسب ما يرى الإمام في التعامل مع هؤلاء المجرمين. قال تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. لو أن قطاع الطريق تابوا إلى الله عز وجل من قبل أن يتمكن الحاكم منهم، تابوا وبعد سنتين ثلاثة أربعة رفع أحدهم إلى الحاكم وقيل بأن هذا كان من قطاع الطرق يوما ما، فهل ينفذ فيه الحد أم لا؟ بعد التوبة وظهور حسن التوبة وبعد سنوات رفع أمره إلى الحاكم، هل يقام عليه الحد أم لا؟ قال العلماء حاصل كلامهم أنه لا يقام عليه الحد، لأن الله عز وجل قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، لأن هذا دليل على صدق في التوب. إلا إذا كان حال قطعه للطريق قد فعل شيئا يستوجب الحد، فإن كان قد قتل فإنه يمكن، إن كان قد سرق فإنه يقطع يده. أما إذا كان فعل شيئا مما يكون من حق الله الخالص فهذا الذي يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. ولا يتعارض مع الآية إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم، هذا ما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى. فحق الله مبني على المسامحة. أما إذا كان قد فعل شيئا حال جريمته هذه، قد فعل شيئا يستوجب حدا، فإن هذا لا يسقط بالتوبة، فالحدود لا تسقط بالتوبة. واحد زنى مثلا فإن الحد ما يسقط بهذا، لكن بالنسبة للزنا، بالنسبة للزنا يكون إما أن يرفع أمر القاضي وإما لا يرفع، لأن الحق يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى. إنما اللي سرق، إنما الذي قتل، إنما الذي كذا، فإن الحدود هي الكفارات. فمن لم يقم أو يسلم سوله يقام عليه الحد، هذا أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: فمن أصاب من ذلك شيئا ثم عقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم استر الله فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. يبقى سؤال: ما القول في أو في الآية أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع يديهم؟ هل ما القول في هذا؟ ها قول يا احمد. احنا لسه بقناش للتوب، بنقول ايه؟ اي يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايدي موجودهم من خلاف او يوفى من الارض، هل دول يكون على معنى ان الامام مخير، ولا على معنى تنوع العقوبة؟ نقول قولان ايه؟ ها ان يخير الحاكم في هذا او حسب الجرم. فان كان فيقتل، وان كان واخذ المال فيصلب. نعم. تمام. طيب إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه، ها ما القول فيها محمد؟
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه، إذا تابوا وهم تحت يد الحاكم،
يعني إذا تابوا من قبل أن يقدر عليهم الحاكم، تابوا من قبل أن يقدر عليهم الحاكم، هؤلاء تقبل توبتهم ولا ما تقبل؟ يقام عليهم الحد ولا ما يقام؟ يعني نقول إن كان ما أتوا به من حق الله فهذا مسامح فيه، لأن حقوق الله عز وجل مبني على المسامحة. وإن كانوا قد فعلوا شيئا استوجبوا حدا فيقاموا عليهم الحد. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر.